وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فكنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة الوصية لوارث، وأنها ترد على حالين. ما هما؟ ألا يجيزها الورثة، فهذه لا تصح عليه إجماع العلماء، إن لم يجزها الورثة بعد موت الموصي فلا تصح. الحالة الثانية، إذا أجازها الورثة، وما الحكم؟ يعني الوصية من حيث هي وصية لا تصح. نعم، فإذا وافقوا بعد موت هذا الموصي أن يعطوا هذا الذي أوصي له عطية مبتدأة فهذا جائز. نواصل نقرأ. إذن إن لم يجزها الورثة الوصية لوارث فلا تصح إجماعا، وإن أجازها الورثة أي بعد موت الموصي قالوا نحن نجيز ذلك، فهذا كما سبق من حيث هي وصية لا تصح. ولكن إن طابت نفوسهم بإعطائه ذلك الشيء فهذا صحيح. بقي لنا مسألة، ما لو أجاز الورثة قبل موت الموصي؟ إذا أجاز الورثة الوصية قبل موت الموصي، فمثلا إنسان لا يزال حيا، جمع ورثته أولاده فقال لهم إني أريد أن أوصي لفلان من الورثة، فهل توافقون على ذلك؟ قالوا نوافق على ذلك ونجيزه، فهل تصح إجازتهم هذه؟ هذا فيه أقوال للعلماء. القول الأول أنه لا عبرة بإجازتهم، ولا تكون تلك الوصية صحيحة، إذا أوصى لوارث، بل إذا مات تكون تلك الوصية باطلة. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء الورثة حين أجازوا لم يكونوا قد ملكوا المال، فهم لا يملكونه إلا بموت المورث، فمعنى أنهم أجازوا بشيء لا يملكونه ولا صلة لهم به، فلا عبرة بإجازتهم. هذا كإجازة الإنسان الأجنبي، لا عبرة بإجازته، فكذلك هؤلاء. وأيضا قالوا لأن من يظن أنه وارث قد يموت قبل مورثه ويكون موروثا، فمثلا بعض هؤلاء الأولاد إذا أجاز قد يموت قبل الأب، فأجاز إذن بشيء ليس له فيه حق. فقالوا لا عبرة بإجازتهم في حال حياة الموصي، وهذا اختاره ابن حزم. القول الثاني قالوا تعتبر إجازتهم مطلقا، تكون إجازتهم معتبرة مطلقا، وسيأتي ما معنى مطلقا، سواء كان في حال صحة هذا الموصي أو في حال مرضه. القول الأول قالوا لا عبرة بإجازتهم مطلقا، وهذا الثاني قالوا تعتبر إجازتهم مطلقا سواء هاوصى هذا الموصي وهو صحيح أو أوصى في حال مرض. كذا ذكر هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، مع أن ابن عبد البر له كلام في التمهيد حاصله أن الوصية من الصحيح لا تعتبر إجازة الورثة له بالإجماع إذا كان صحيحا، فلا تعتبر إجازتهم إذا أجازوا في حال حياته وهو صحيح، لا تكون إجازتهم ملزمة إجماعا. كذا نقل ابن عبد البر في الإجماع. ودل القول الثالث في تفصيل، قالوا إن كانت الوصية في حال مرض مخوف أي يخاف منه الموت على هذا الموصي، إن كانت الوصية في حال مرض مخوف فإجازة الورثة معتبرة، وإن كانت الوصية في حال صحة الموصي وهو صحيح ليس فيه مرض فلا تعتبر إجازة الورثة. قالوا أما في حال الصحة فالأمر واضح كما سبق، لأنهم لا يملكون المال فأجازوا بشيء لا يملكونه، ولأن بعض من يجيز ممن يظن أنه وارث قد يموت قبل هذا المورث ويكون موروثا. وأما في حال المرض المخوف قالوا فيصح ذلك ويعتبر بإجازتهم. لماذا تعتبر إجازتهم؟ قالوا لأنه في حال مرض الموصي مرضا مخوفا يكون حق الورثة قد تعلق بماله، حق الورثة قد تعلق بماله، فالمريض مرضا يخاف منه الموت الذي أشرف على الموت يكون حق الورثة قد تعلق بماله وإن كان لا يزال حيا. ما الدليل على أنه تعلق بماله؟ قالوا الدليل أنه ممنوع أن يتصرف منه بأكثر من الثلث، ممنوع أن يتبرع بأكثر من ثلث أو أن يصيبه. قالوا بخلاف تبرعه في حال صحته يجوز أن يتبرع بما شاء من ماله، وأما في حال مرضه مرضا مخوفا فلا يتبرع إلا بالثلث أو أقل. لماذا؟ قالوا لأن حقوق الورثة قد تعلقت بذلك المال وإن كان لا يزال حيا. واختار هذا القول في التفصيل بالتفصيل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستدل بهذا الدليل قال لأنه في حال مرضه مرضا مخوفا تكون حقوقهم قد تعلقت بماله، فإذا أجازوا في شيء معنى أنهم أجازوا في شيء لهم فيه حق. فإذن هما قولان في المسألة المعتبران، القول الأول أنه لا عبرة بإجازته مطلقا وهذا الذي اختاره ابن حزم، والقول الثاني أن إجازتهم تعتبر في حال ولا تعتبر في حال، فإن كانت الوصية في حال صحة الموصي وهم يجيزون في حال صحته فلا تعتبر، وإن كانت في حال مرضه مرضا يخاف منه عليه الموت فتعتبر، لأن حقوقهم قد تعلقت بماله حينئذ، فهم إذا أجازوا أو تبرعوا يكونون تبرعوا بشيء لهم فيه حق. قد يقول قائل: كم من إنسان مرض مرضا مخوفا ثم عافه الله وعاش ومات بعض ورثته قبله، هل هذا وارد أو لا؟ هذا وارد وكثير. فإذن الأسلم هو نبقى على القول الأول أن إجازة الورثة في حال حياة المورث إجازة الوصية لا تعتبر، لأنهم أجازوا في شيء لا يملكونه وليس لهم به علاقة. بقي القول أن المرض المخيف حقوقهم تعلقت به، هذا يقال كما سبق: كم من إنسان مرض مرضا مخوفا ثم عوفي من ذلك المرض وعاش ومات بعض أولئك الورثة قبله. فإذن إجازة الورثة على حالين: المسألة التي سبقت معنا أمس في الإجازة متى؟ بعد الموت، يموت المورث فيجيزون وصيته، فهذا كما سبق أن إذا كانت عطية مبتدأة تصح لأنهم قد ملكوا ذلك الشيء. الإجازة الثانية إجازة في حال حياة الموصي، فهذه لا عبرة بها، هذا كإنسان أجنبي يأتي يجيز شيئا من التصرفات لأنهم لا ملك لهم في ذلك المال. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك: لو أجاز بعض الورثة دون بعض، أي بعد الموت، إذا أجاز بعض الورثة دون بعض بعد موت الموصي، فهنا كما سبق إن كان المراد بالإجازة كما سبق عطية مبتدأة فيصح وينفذ في نصيب من أعطى وأجاز، وأما من لم يعطي ولم يجز فيعطى لا يعطى الموصى له من حقه شيء. مثل هذا ما لو أجازوا بعض الوصية دون بعض، فمن صورة، الصورة الأولى أن يجيز بعض الورثة منهم خمسة إخوة، ثلاثة يجيزون واثنان لا يجيزون، ثلاثة يهبون هبة ويعطون عطية مبتدأة واثنان يمتنعون، فما الحكم؟ نعطيه قلنا من نصيب هؤلاء الثلاثة بمقدار الوصية والبقية لا نعطيه من نصيبهم. بقي الصورة الثانية: ما لو أجازوا بعض الوصية، أوصى له مثلا ببيت وسيارة فقالوا نحن نجيز أو نعطي وعطية مبتدأة البيت، وأما السيارة فلا، فالحكم كذلك أنه ينفذ ما أجازوه، ما أعطوه عطية مبتدأة ينفذ، وما منعوه لا ينفذ. فإذن إذا أجاز بعض الورثة دون بعض فينفذ من نصيب من أجاز أو من أعطى عطية مبتدأ على ما سبق تحريره. فلو كانت وصية بشيء الورثة خمسة أجاز ثلاثة فنعطيه ثلاثة أخماس من تلك الوصية ولا نعطيه الخمسين المتبقية، نعطيها لأصحابها. وهكذا إن أجازوا بعض الوصية ومنعوا بعضها وهبوا له هبة مبتدأة، فنجيز وننفذ ذلك البعض الذي وهبوه، والبعض الثاني لا ينفذ. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، ما لو أسقط عن وارثه دينا أو أوصى بقضاء دينه، أو امرأة أسقطت صداقها عن زوجها، أو عفى عن جناية توجب المال، لأن هذه عدة صور. ما لو أوصى المورث بإسقاط دين وارثه، ابن كان عنده لأبيه 100,000، فكتب أبو وصي إذا مت فأنا مسامح ابني في الدين الذي عليه، مثله يوصي بقضاء دينه، إذا مت فاقضوا دين ابني فلان، مثله امرأة تتنازل عن مهرها عند زوجها، مهرها أو جزء منه، فتكتب وصي إذا مت فقد أسقطت المهر الذي عليه. مثل هذا جناية توجب المال، كجناية بإتلاف شيء ونحو ذلك مما يوجب المال، يوصي بعفوه من ذلك الأرش، أرش تلك الجناية، فهذه حكمها كالوصية لا تصح لوارث، لا تصح لوارث. فإذا أراد الأب أن يعفو عن دين له على ولده يعفو عنه في حال حياته، أما إن كتب وصية فلا يصح. إذا أرادت الزوجة أن تعفو عن مهرها أو بعض مهرها الذي على زوجها بعد موتها لا يصح ذلك، لأنه وارث، وهذا داخل في الوصية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ومثل ذلك مما يتعلق به، فأي شيء هو مال يتعلق بمال ويوصي به الوارث لمورثه ولو لم يكن إعطاء مباشرا، بل لو كان حتى عفوا عن حق أو إسقاطا لحق عليه، فهذا لا يصح لأنه داخل في الوصية، فيشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. بقي هنا مسألة يقع فيها كثير من الناس، وهي ما لو أوصى لكل وارث بمقدار حقه، إذا أوصى لكل وارث بمقدار حقه من الإرث، إن إنسان كتب وصيته ماذا يعطى أولاده وبناته وزوجته بعد موته، ونظرنا نجد أنه أعطى لكل واحد بمقدار حقه، فهذه الوصية على حالين: الحال الأولى ألا يعين شيئا بعينه من ماله، ولكن يذكر نصيبا ومقدارا غير معين، بمعنى يقول إنسان يموت وله ابنان وبنت، فيقول وصيتي أن يكون لبنتي 5 تركة ولكل واحد من أبنائي 5 التركة، ولا يعين شيئا من المال بعينه، فهذا يصح ولا إشكال فيه، لأنه يستحق ذلك شرعا، فكانت الوصية تأكيدا. فإن كان لم يعين له شيئا من ماله فإن ذلك يصح، ونعطيهم ذلك الشيء لا بالوصية فقط، بل نعطيهم إياه بالشرع. الصورة الثانية أن يعين، أن يوصي لكل واحد بمقدار حقه ولكن معينا، فمثلا كما سبق في المسألة الأولى، إنسان له بنت وابنان وله 5 بيوت، فيقول أوصيت بالبيت الذي في موضع كذا وكذا للبنت، وأوصيت بالبيتين اللذين في موضع كذا وكذا للابن الأول، والبيتين الآخرين للابن الثاني، عين. فهذا في قولان، القول الأول قالوا يصح، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو وجه للشافعية. قالوا يصح لأنه قد أوصى لهم بمقدار ما لهم شرعا وإن كان عين، فهم لا يزالون مستحقين لذلك شرعا. فقالوا يصح ذلك. القول الثاني قالوا لا يصح ذلك، وهذا أو وجه للشافعية وهو وجه أيضا للحنابلة. قالوا لأن كل وارث حقه مشاع في كل التركة، كل وارث له حق مشاع في كل التركة، فكيف يفرز له بعض التركة دون رضاه أو دون إذنه؟ أيضا قالوا لأنه بموت المورث يكون كل وارث قد تعلق حقه بجميع المال، بموت المورث يكون كل وارث من الورثة قد تعلق حقه بجميع المال، فلا يخص بشيء معين. أيضا قالوا أن التعيين فيه تفويت لبعض الأغراض، قد يعين له بيت لا يريده في ذلك الموضع، قد يعين له شيء من المال هو لا يريده، غيره أنفع له منه وإن كانت قيمتها واحدة، قد يعين له بيت وهو يحتاج السيارة، وقد تعين له السيارة ويحتاج البيت وإن كان قيمتها واحدة. أيضا قالوا هذا يولد الشحناء والاختلاف فيما بينهم، لأن كل واحد يرى أن هذا الشيء مثلا لا يناسبه، وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو أقرب. أن الوالد أو المورث ليس له أن يعين شيئا من المال، ولو كان يعين لكل واحد بمقدار حقه، لكنه قد لا يحتاج ذلك الشيء الذي عينه له، قد تكون نفسه في غيره. وأيضا الوارث قد يظن، أو المورث قد يظن أنها متساوية في القيمة ويكون بينها اختلاف، أو يعرض لبعضها عوارض تجعلها تخالف الأخرى في الثمن. فالقول بأن هذا لا يصح أقرب. وعلى هذا فإذا كان هذا لا يصح يقسم بينهم كما قسم الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أنه لا يحق للوالد أن يوصي بأشياء معينة لأولاده، لفلان البيت الفلاني ولفلان الأرضية الفلانية ولفلان المال الفلاني هذا لا يحق له، بل إذا فعل ذلك لا يصح منه، فليترك الأمر كما قسمه الله تعالى. بعضهم يقول أنا أعلم أن أولادي يختلفون وغير متفاهمين، وربما إذا لم أعين أنا سيقتتلون ويختلفون بعد موتي، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في المواريث. فهذا له أن يعطي كل واحد عطاء وهو حي، يملك كل واحد تمليكا، هذا جائز العطية، كما سيأتي الفرق بين العطية والوصية. فمن حيث العطية وهو جائز له أن يعطي كل واحد يملكه، يقول خذ هذا لك وهذا لك، ويملكهم إياه ويتحرى العدل على قدر نصيبهم، وهذا جائز. وأما الوصية فلا يصح ذلك. إذا علمنا هذا فتأتي معنا مسألة الوصية للأقارب إذا كانوا غير وارثين. انتهينا من الوصية للأقارب الوارثين، بقي هناك أقارب غير وارثين، ما حكم الوصية لهم؟ هذا في قولان للعلماء. ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوصية لهم، قالوا الوصية لهم واجبة، وهذا القول حكي عن مسروق وطاووس وإياس، وقتادة والحسن والضحاك، كل من التابعين. واختار هذا القول ابن جرير في تفسيره، وكذلك الشيخ ابن عثيمين، أن الوصية للأقارب إذا كانوا غير وارثين واجبة. أي إن كان للإنسان ما يوصي به، سيأتي متى يجب عند هؤلاء، قد ذكروا ضابطا للآية. استدل هؤلاء بقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا بهذه الوصية، والخير هنا بالإجماع هو المال، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية هو نائب فاعل لكتب، وتقدير الآية كتبت عليكم الوصية للوالدين والأقربين إذا حضر أحدكم الموت وترك خيرا، والخير هو المال، وسيأتي الخلاف في مقدار المال الذي تجب معه الوصية عند هؤلاء. قالوا فهذه الآية تدل على وجوب الوصية للوالدين وللأقربين. قالوا والمراد بالوالدين أي الوالدين الغير وارثين كالجد والجدة، وأما الوالدان الوارثان فلا تجب لهم وصية لأن لهم الميراث. قالوا فهذا أمر، ونسخ من هذه الآية قالوا ما يتعلق بالوالدين والأقربين الوارثين، وأما الوالدان والأقربون الغير وارثين فهي باقية لم تنسخ. القول الثاني قالوا تستحب الوصية لهم ولا تجب، وهذا قول الجمهور، بل بعضهم نقل عليه الإجماع، والصحيح أنه لا إجماع كما سبق الخلاف. قالوا ويدل على الاستحباب الآية التي استدل بها أصحاب القول الأول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا ويدل على أنها للاستحباب وليست للوجوب فعل الصحابة رضي الله عنهم، فكثير من الصحابة، بل قال بعضهم أكثر الصحابة، ماتوا ولم يوصوا، لم ينقل عنهم أنهم أوصوا لأقاربهم الغير وارثين. قالوا فهذا يدل على أن هذه الآية ليست للوجوب، إذ لو كانت للوجوب لفعل بها الصحابة. والصحيح أن هذه الآية منسوخة، وأن هذا كان في أول الإسلام كما صرح به ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال: كانت الوصية للوالدين وكان الميراث للأولاد، فنسخ الله ذلك بالميراث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أي من يستحق من الأقارب أعطاه، فلا وصية لوارث. فهذه الآية الصحيح أنها منسوخة بآيات الميراث، كان هذا الحكم الوصية للوالدين والأقربين قبل نزول أحكام الميراث، فلما نزلت أحكام الميراث نسخت الوصية. وليس عندنا دليل يبين أن هذه الآية في غير الوارثين، بل نقول إن هذه الآية كانت في الورثة ولكن قبل الميراث، كان يوصى لهم، فلما فرض الميراث ونزلت أحكام الموارث نسخت هذه الوصية، فهي كانت في الوارثين ثم نسخت. فالقول بأنها في غير الوارثين هذا يحتاج إلى دليل، فإذا كانت هذه الآية منسوخة فلا يشرع بها حكم، فلا تكون الوصية في الأقارب غير الوارثين واجبة. نعم، من حيث الاستحباب استحب العلماء ذلك، أن من مات وله مال كثير يوصي لأقاربه بشيء من المال، ولكن هذا كما سبق لا على سبيل الوجوب. بقي هنا فائدة، أن الظاهرية ذهبوا إلى وجوب الوصية للفقراء والمساكين مطلقا إذا مات الإنسان وله مال كثير. قالوا إذا مات وله مال كثير يجب أن يوصي، استدلوا بحديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية عنده. والصحيح كما سبق أن حديث عبد الله بن عمر في من عليه حقوق تلزمه ويريد أن يوصي بها، فإن الحديث قيد بالإرادة ويريد ولم يوجب عليه، فقول الظاهرية أنه واجب على كل صاحب مال أن يوصي يعني بشيء من ماله للفقراء والمحتاجين ليس بصحيح. وبقي لهذه المسألة مسألة الوصية للأقارب إذا كان غيره تتم إن شاء الله سيأتي. هنا يقولون ما معنى قول الفقهاء عطية مبتدأة؟ هي مبتدأة هي عطية ينشئونها في ذلك الحين. عطية عطاء يعطى في ذلك الحين يبتدأ بعد موت المورث، ليس إجازة للوصية السابقة، ليس إجازة للوصية السابقة، بل يبتدئون العطية في ذلك الحين. ويقول ما هو حاصل كلام ابن عبد البر في بيان أن لا تعتبر إجازة الورثة في حال حياة المورث؟ ليس في الحياة، هو يقول في الصحة، ينقل الإجماع أنها إذا كانت إجازة من الورثة ولا يزال المورث الموصي حيا وفي حال صحته ليس فيه أي مرض فهذه الوصية غير ملزمة لهم، يقول إجماعا حتى لو أجازوها. فإذا مات لهم أن يقولوا هذه الوصية غير صحيح ولو أجازوها في حال الحياة. أخوني يقول إعلان النكاح وإشهاره يكون على الزوج أو على أهل الزوجة؟ الأصل أن إعلان النكاح يكون من الزوج، ومن أيهم حصل أجزأ ذلك، فالقصد هو إعلان النكاح حتى يعرف ويشهر أن فلانا تزوج بفلانة. فمن أي جهة حصل إعلانه؟ وإعلانه بأي شيء يحصل، الدعوة إلى الوليمة هذا إعلان، اجتماع الناس يسلمون عليه ويباركون له هذا إعلان، ركوبه مثلا بسيارتين بثلاث سيارات موكب زواج معروف هذا إعلان. فبأي شيء يحصل إشهاره والتعريف به فهو من إعلان النكاح. أخو يقول إذا أوصى لوارث بشيء فأخذه الموصى له في حال مرض المورث ولم يجزه بعض الورثة هل يرده؟ نعم يجب عليه أن يرده ولا يجوز أن يأخذه، هذا ليست وصية، معناه أخذ شيئا بغير حق، وصية إنما تكون بعد الموت. أخوني يقول هل يأثم الذي يمنع ولده من زيارة خالته؟ إذا كان يمنعه لسبب شرعي لشيء يضره في دينه يدخل عليه بالفساد والضرر فهذا لا يأثم بل يؤجر. فبعض الأقارب ربما خلطتهم تؤثر على دين الإنسان واستقامته، فإذا كان يمنع ولده لخوف عليه هذا ليس بآثم. وأما إن كان يمنع لغير سبب يمنع من صلة رحمه فهذا آثم ولا يجوز له أن يمنعه من صلة الرحم، بل يحثه على صلة الرحم. وينبغي للأب أن يحث أولاده على صلة أرحامهم دون تعصب، بعض الآباء يربي أولاده على زيارة أعمامهم ومحبة أعمامهم فقط ويجعل أخوالهم كأنهم أناس ليس له بهم أي صلة، إما تعصبا وإما لمشاكل بينه وبينهم. وبعض الناس بالعكس يربي أولاده على العلاقة بأخوالهم والقرب منهم والبعد عن أعمامهم، وهذا من الخطأ ويعود على الأولاد هذا بالضرر. بل يربي أولاده على محبة واحترام أقاربهم وزيارتهم وصلتهم سواء كانوا من أعمامهم أو من أخوالهم، الصلة مأمور بها. أخي يسأل عن من أوصى بوصية ولم يعين، يقول أعطوا أبناء أخي من حقي ولم يحدد شيئا، سيأتي هذا، وأنه مهما أعطوهم شيئا قليلا أو كثيرا يكونون قد نفذوا الوصية ولا يلزم أن يعطوهم شيئا معينا، وستأتي معنا هذه المسألة إن شاء الله. أخ قد كرر السؤال عن اسم عنتر، هل هو مكروه؟ لا أعلم أنه مكروها، لكن هناك أسماء أحسن من هذا الاسم، وأظن العنتر بمعنى الشجاع، من يراجع شيء من معاجم أظن العنتر أي الشجاع المغامر المقدام، أخ يقول العنتر في اللغة بمعنى يطلق على الجريء وعلى الشجاع، وكذلك الذي يدخل في المخاطر والشدائد. نعم. قال ويطلق أيضا العنتر على الذباب الأزرق، فما دام هو من أسماء الذباب يترك الإنسان. أخ يقول ما هي عقيدة حسن البناء، وهل هو من علماء أهل السنة والجماعة؟ حسن البناء هو مؤسس حزب الإخوان المسلمين، وليس هو من أهل السنة والجماعة، بل هو من أهل البدعة، وهو قد مات وأفضى إلى ما قدم، ولكن العلماء حذروا منه ومن طريقته التي سلكها، وقد كانت عنده صوفية، كان عنده صوفية وكان يردد بعض قصائد الصوفية ويحضر موالد الصوفية، وهكذا كان عنده جمع لكل الفئات، حتى النصارى موجودون في حزبه، والشيعة موجودون في حزبه، وحين أسس الحزب أسسه من كل الطوائف، من النصارى، من الصوفية، من الشيعة، من كل الفرق. فهو ابتدع للمسلمين بدعة، ضلالة أضرت بهم إلى يومنا هذا. وذكروا في ترجمة الملك عبد العزيز رحمه الله مؤسس المملكة السعودية أنه حين أسس حسن البناء هذا الحزب ذهب للحج، وكان الملك عبد العزيز أيام الحج يستقبل العلماء الوافدين من كل أقطار الدنيا، يجلس معهم ويتيح لهم الكلام، فدخل عليه حسن البناء قال إننا نريد أن تتعاون معنا. قال في ماذا؟ قال في تأسيس حزب الأخوان المسلمين. فقال له كلنا أخوان وكلنا مسلمون، لماذا هناك حزب؟ ما في داعي حزب، كل المسلمين إخوان وهم مسلمون. فلما خرج من عنده قال هذا سيفتتح على المسلمين شرا قبل أن يظهر، وأنه يفتتح على المسلمين شرا وضلالا، وفعلا والله فتح عليهم شرا وامتلأ العالم بهذا الشر. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. ثم ليس من أهل العلم إذا رأيته في صورته، مشهورة صورته بين الناس، مطبوعة في بعض الكتب، بلباس الكفار مع البدلة والكرفتة والتقصير اللحية. أخي يذكر عن السيوطي فائدة نقلا عن ابن عطية في تفسيره، قال ذكر السيوطي في الإتقان في المجلد الثاني صفحة 79 و300، قال ابن عطية سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعا، من بالاستقراء أو دل على هذا تتبع آيات القرآن أن المصدر إذا جاء مرفوعا يكون ذلك الحكم واجبا، مثل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومثل فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، كلها مرفوعات في الوجوب. قال وسبيل المندوبات الإتيان به منصوبا، كقوله تعالى فضرب الرقاب، أي أن ضرب الرقاب مستحب، هو يجب قتل الكفار إذا لقيهم، لكن كأن مراده تخصيص الرقاب بالضرب، هذا ليس بواجب، بل يضربه في أي موضع. قال ولهذا اختلفوا هل كانت الوصية للزوجات واجبة، للاختلاف في القراءة وصية لأزواجهم، هل هي بالرفع أو النصب، وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم. وسبق معنا أن هذا على قول من أقوال المفسرين أن هذه الآية في السكنة والنفقة، أي وصية لهن أن يسكن سنة في بيوت أزواجهن، لكن تفسير هذا مرجوح، والتفسير الأرجح الذي هو قول جمهور المفسرين كما سبق معنا قريبا في البخاري أن المراد العدة، وليس المراد السكنى والنفقة. أخ يقول: العنتر في اللغة بمعنى يطلق على الجريء وعلى الشجاع، وكذلك الذي يدخل في المخاطر والشدائد. نعم. قال: ويطلق أيضا العنتر على الذباب الأزرق. فما دام هو من أسماء الذباب يترك الإنسان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.